بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم من القاهرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت يا رب العالمين، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا. أمين أمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم فيها أخبار عديدة وتقارير متعددة. في الفقرة الأولى نحاول التجوال مع الأخبار المنتشرة الآن في الساحة المصرية والعربية والإسلامية. في الفقرة الثانية مصر إلى أين، هيكون معنا ثلاث ضيوف إن شاء الله نسعد بهم بإذن الله رب العالمين في برنامج من القاهرة. هنبدأ مشاهدينا الكرام مع الخبر المهم الآن. مجلس الشعب يعلق كلاساته حتى 6 مايو احتجاجا على عدم استقالة الجنزوري. قرر مجلس الشعب في جلسته اليوم تعليق جلساته حتى يوم 6 من مايو احتجاجا على عدم استقالة حكومة الدكتور الجنزوري بعد أدائها الضعيف وغيابها عن الجلسات، وحتى يتسنى بحث الأزمة بين البرلمان والحكومة. والجنزوري يتحدى مهلة تقديم استقالة حكومته ويعقد اجتماعا مع نواب البحيرة. المسألة دي محتاجة تعليق. في أخبار طلعت كثيرة مشاهدينا الكرام على هذا الموضوع وعلى هذا الخبر بعد تعليق مجلس الشعب جلساته. في النائب عبد الخالق محمد النائب عن حزب الأصالة بيقول أن قرار تعليق الجلسات كان جاهزا قبل الجلسة. كشف النائب عبد الخالق محمد النائب عن حزب الأصالة أن قرار الدكتور محمد سعد الكتتني بتعليق جلسات مجلس الشعب كان جاهزا قبل بدء جلسات المجلس، قائلا: سمعت أحد نواب حزب الحرية والعدالة أثناء خروجنا من اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى يطالب النواب بالنزول سريعا لحضور الجلسة قبل أن يصدر الكتتني قرارا برفع الجلسات لعدم حضور الحكومة، وهو الأمر الذي يؤكد اتخاذ الدكتور الكتتني قرارا مسبقا بالاتفاق مع حزب الحرية والعدالة قرار برفع الجلسات بناء على اتصالات مسبقة بين وبين الحكومة أكدت عدم حضورهم. أيضا المستشار محمد عطية بيقول: لم أكن أتوقع تعليق البرلمان لجلساته ولم تجرى اتصالات لحل الأزمة. مستشار محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشورى في أول تعليق له بيقول: بعد قرار البرلمان بتعليق جلسات المجلس اعتراضا على تقديم الحكومة لاستقالتها بأنه لم يكن يتوقع أبدا أن يأخذ البرلمان تلك الخطوة يعلق جلسات المجلس، وقال أنه لم تجرى الآن أي اتصالات لحل الأزمة ولكن قد تتم في وقت لاحق، مشيرا إلى أن الحكومة ستحضر جلسات الأسبوع المقبل وتواصل عملها. في أخبار تانية مصادر المشير تعهد للكتتني بتشكيل حكومة جديدة. هنعرف نحاول يعني يا رب نعرف كده الموضوع رايح فين وجاي منين. معانا الدكتور جمال حشمت، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بك.
إزي حضرتك يا فندم؟
يا مرحبا.
الأمر هيوصل لإيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأمر وصل يعني خلاص إن شاء الله الأمور ماشية بشكل طبيعي، لأنه عندما يكون هناك أداء متدنياً، عندما يكون هناك إرباكاً للحياة المعيشية للمواطن المصري، عندما يكون هناك تصدير للأزمة، صناعة الأزمة ثم تصديرها لمجلس الشعب. كما حدث أمس في إضراب أمناء الشرطة، اتصلوا بي وبكثير من النواب في محافظات مصر وبيقولوا أن وزير الداخلية ورئيس الوزراء بيقولوا أنهم استجابوا لثلاث طلبات لأمناء الشرطة، هم الآن في مجلس الشعب. يعني مجلس الشعب هو المسؤول عن تعطيل مصالح الناس. هذا الأداء الحقيقة أداء يعني لا يجعل وزارة تهتم بمطالب الناس وانشغالات الناس، لكانت هي تحدث الأزمات للناس عشان يتحملها المجلس في محاولة لإسقاط مجلس الشعب الوحيد الذي جاء بإرادة شعبية والموجود الآن بشكل يعني دستوري. أنا أظن أن هذا كان في المقابل مع بيان هزيل أن يرفض البيان. اتفاقا مع التقاليد البرلمانية والدستورية والقانونية يعني الأعراف الدولية، أما عندما ترفض أو يرفض بيان الحكومة هي تستقيل يتقال. أما لا يحدث مثل هذا حتى اليوم، كان لا يمكن أبدا لأي مجلس شعب محترم يحترم نفسه ويحترم ناخبيه أنه يقرر استكمال جلسات مفيش حاجة حق.
تمام.
وبالتالي كان الموقف بتعليق الجلسات لمدة أسبوع، يعني جلسات النهاردة وبكرة لحين ما يتم معرفة ماذا سيفعل المجلس الأعلى والوزارة، وهي ورقة أكيد. المهم أن هناك بعض الاعتراضات وقد تم اجتهادها، والدكتور سعد كتبني جلسة مع أعضاء البرلمان اللي كانوا لا يدركون حقيقة الأحداث وشرح لهم الأمور بالتفاصيل كلها. وفي هذا الوقت يعني جاء الاتصال الذي يؤكد على أن هناك إقالة وتعديل سوف يتم، بغض النظر عن التعديل، بغض النظر عن مين حيمشي ومين حيجي، إنما هذا إعلاء لقرار المجلس، هذا إعلاء للشعب المصري ونوابه. نرجو أن تكون الرسالة قد وصلت لننشغل جميعا بحماية المصريين ووقف نزيف المال الذي يتم الفترات الماضية قد شاركت فيه الحكومة. نريد حل للمشاكل الحقيقية الناس بتعاني منها.
جميل، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور جمال حشمت. شكرا جزيلا نائب عن حزب الحرية والعدالة. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نستكمل أخبارنا النهاردة.
حان الآن موعد صلاة العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
نستكمل مشاهدينا الكرام أخبارنا النهاردة في حلقة اليوم، ومع المصادر اللي بتؤكد أن المشير تعهد للكتتني بتشكيل حكومة جديدة، أكدت مصادر من داخل الاجتماع المغلق بين رئيس مجلس الشعب وعدد من النواب أن الدكتور محمد سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب تلقى اتصالا من المشير طنطاوي يؤكد أن المجلس العسكري سيصدر بيانا بعد قليل يؤكد فيه احترام وتقديره لمجلس الشعب ويعلن فيه تشكيل حكومة جديدة. أيضا من ضمن الأخبار في هذا الموضوع المسيطر على الحدث الآن، حزب الحرية تعليق الجلسات هدفه تعطيل توافق القوى السياسية. أكد المهندس معتز محمد محمود عضو مجلس الشعب وممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية أن قرار تعليق الجلسات ما هو إلا محاولة من حزب الأغلبية لتعطيل التوافق الذي تم التواصل إليه بين القوى السياسية، وأوضح أنه تم بالأمس التوافق بين القوى السياسية لعمل دستور توافقي واختيار لجنة المئة، إلا أن تلك القوى فوجئت اليوم برغبة اللجنة التشريعية بإجراء تصويت داخل المجلس على ما تم التوافق عليه بينهم. وتابع صدر قرار تعليق جلسات مجلس الشعب في محاولة من حزب الأغلبية لتعطيل ما تم التوافق عليه، وذلك لعدم رغبتهم وإرادتهم السياسية في عمل دستور توافقي قبل انتخابات الرئاسة، آملين في نجاح مرشح إسلامي، وبذلك يكون قد تحقق لهم الهيمنة على مجلسي الشعب والشورى ومنصب رئيس رئاسة الجمهورية، مما يتيح لهم عمل دستور يتوافق مع رغباتهم وأهدافهم الخاصة. ده كلام المهندس معتز محمد محمود ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية. ممثل هيئة الوفد العسكري اتصل بالكتتني وأعلمه بإعادة تشكيل الحكومة خلال ساعات. كشف النائب محمد كامل ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن الدكتور سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب تلقى اتصالا هاتفيا من المجلس العسكري تفيد باتخاذه قرار بإعادة تشكيل الحكومة خلال ساعات، فيما أكد النائب عصام سلطان فور خروجه من اجتماع بمكتب الدكتور سعد الكتتني أن البرلمان متفق في الهدف، وأن الخلاف الحادث بين النواب حول اتخاذ قرار وقف الجلسات خلاف في الشكل فقط، وما يتم الآن داخل الاجتماع الهدف منه تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بين البرلمان والحكومة والمجلس العسكري على أن تعرض نتيجة اللقاءات على المجلس. أيضا الدكتور أحمد خليل زعيم الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي بيقول تعليق جلسات البرلمان هي خطوة تصعيدية من جانب الدكتور الكتتني ردا على عناد العسكري وفشل الحكومة في إدارة البلاد. وأوضح الدكتور أحمد خليل في تصريحات خاصة لبوابة الوفد أن حزب النور يعارض التصعيد المتبادل بين البرلمان من جانب وبين المجلس العسكري والحكومة من جانب آخر، لأن التصعيد لن يحل الأزمات، مشيرا إلى ضرورة قيام المجلس العسكري والحكومة بتقديم حلول فورية وعاجلة لأزمات السولار والبنزين وأنبوبة البوتاجاز والاعتصامات، وإلا على الحكومة الاستقالة فورا. كشف خليل عن معارضة النور لتشكيل حكومة جديدة الآن، موضحا أن تشكيل حكومة قبل 20 يوم من الانتخابات الرئاسية وقبل الإعلان عن اسم الرئيس الجديد بشهرين هو قمة الفشل، وأضاف تغيير الحكومة الآن غير مجدي، ولكن الحل هو أن نفوض أمرنا لله ونعتبر هذه الحكومة منوطة بتيسير الأعمال حتى انتخاب الرئيس الجديد، على أن يبادر المجلس العسكري هو الآخر من جانبه بحل الأزمات العاجلة. واختتم خليل تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمات التي تضرب الشارع المصري حلها في منتهى البساطة وتستطيع أي حكومة حلها، مؤكدا أن إذا لم تسرع الحكومة في حل الأزمات فإنها متواطئة على مستقبل البلاد وتسعى إلى حرق الأخضر واليابس قبل راحلة. ده كلام الدكتور أحمد خليل زعيم الهيئة البرلمانية لحزب النور. أيضا بمناسبة حزب النور الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور بيناشد معتصمي المعتصمين أمام وزارة الدفاع بيقول لهم عودوا للتحرير. طلب الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور المعتصمين أمام وزارة الدفاع بالعباسية بفض اعتصامهم والرجوع من أمام الوزارة إلى ميدان التحرير، وقال عبر نداء عاجل على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أبنائي وإخواني المجتمعين عند وزارة الدفاع، بيقول أقدر لكم العاطفة والحماس والحرص على العدل والحق وثمن إرادتكم النبيلة لنصرة الدين والعمل بشريعة الإسلام، ولكن دعونا نتحاكم إلى العقل ونرجع إلى مقاصد الشريعة الإسلامية ونصوصها ونتمسك بالحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. إن أناشدكم الله أن تنسحبوا من مكانكم وأن ترجعوا إلى الاجتماع بميدان التحرير، وسأكون بينكم ومعي جميع أبناء حزب النور ونتفكر كيف نتخذ الخطوات التي ننصر بها دين الله ونعلي قيم الحق والعدل. دعونا ننصر المبادئ للأشخاص ونعلي القيم للأسماء وندعم الأمة للأفراد. هلموا فلنحافظ على الدماء المعصومة والأرواح البريئة وغيرها من مقاصد الشريعة العظيمة. واستكمل مناشدا بقوة التوجه إلى التحرير مرة أخرى، أسألكم بالله أن نجتمع سويا من الآن بميدان التحرير. الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور. طبعا الاعتصام موجود ومستمر أمام وزارة الدفاع وهناك إصابات وحالة وفاة، ربنا يسلم الجميع يا رب ويحفظهم يا رب العالمين. طبعا التظاهر ده حق مكفول للجميع، طالما التظاهر سلمي ومسيرات سلمية واعتصامات سلمية لا شأن في ذلك ولا كلام في ذلك، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الجميع وأن يحفظ الشباب المصري يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ونواب الشعب يرفضون اتفاق العسكري والقوى السياسية حول التأسيسية. شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم هجوما شديدا على الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري والقوى السياسية حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من خارج البرلمان. وقال النائب الدكتور محمد يونس ما حدث هو عبارة عن أوامر من المجلس العسكري للقوى السياسية ومجلس الشعب خاصة، وأن الإعلان الدستوري أعطى لمجلسي الشعب والشورى حق تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. بينما أكد النائب محمد خليفة أن الاتفاق هو إهانة للجنة التشريعية أمام الرأي العام خاصة، وأنه يدل على أن اللجنة أصبح لا دور لها. فيما قال النائب حسن ديودار ما حدث هو تدخل في أعمال اللجنة ومخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستوري. والمستشار الخضيري اجتماع العسكري مع القوى السياسية حول تأسيسية الدستور وصايا على مجلس الشعب. والنائب أيضا النائب محمد العمدة النائب المستقل ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بيقول إن هو يتقدم بطعن ضد حكم إلغاء تأسيسية الدستور أمام الإدارية العليا. تقدم محمد العمدة النائب المستقل ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يوم 10 إبريل الماضي والقاضي بوقف الجمعية التأسيسية للدستور. وقال العمدة في أسباب طعني الذي يحمل رقم 16783 لسنة 58 قضائية أن الحكم يعتبر مخالفا للحقيقة والواقع، وأن المحكمة التي أصدرت الحكم تعلم أنه لا يجوز لها أن تتصدى للقرارات البرلمانية، ولذلك قامت بالالتفاف على الحقيقة الساطعة من خلال أسباب انتهت فيها إلى نفي انتماء أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى. أيضا معانا من ضمن أخبارنا النهاردة مشاهدينا الكرام النائب بدران عبد الله بدران قنصل مصر بالسعودية يؤكد عدم تعرض الجزاوي لضغوط. قال النائب عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى لحزب النور والوفد البرلماني من لجنة الشؤون العربية بمجلس الشورى المكلف من رئيس مجلس الشورى لمتابعة قضية المواطن المصري المحتجز بالسعودية المحامي أحمد الجزاوي أن السفير السعودي أبدى ترحيبه بطلب الوفد بتدخله لدى السلطات لإنهاء التحقيقات الأولية الخاصة بالجزاوي وحضور مندوب من السفارة المصرية بالسعودية أثناء إجراء التحقيقات معه. وتابع بدران إلى أنه جرى التأكيد خلال اللقاء الذي جمع الوفد البرلماني والسفير السعودي بالقاهرة قبل مغادرة الأراضي المصرية على عمق الروابط الأخوية والأزلية التي تربط الشعبين وحرص الشعب ممثلا في البرلمان بغرفتي على تلك العلاقات في الوقت الذي أبدى القطان ترحيبه بتلك الجهود، مشيرا لحرص حكومته على العلاقة بين البلدين، مشيدا بالدور الفعال الذي تقوم به الجالية المصرية في مجالات التنمية بالمملكة. يا رب ربنا يعني ما هي إلا يعني حاجات بسيطة جدا إن شاء الله، ولكن ستعود العلاقات أقوى وأقوى وأكثر مما كانت بين مصر والسعودية إن شاء الله. ودفاع المصريين بالخارج يرسل وفدا للسعودية لمتابعة قضية الجزاوي. والسفير السعودي أحمد القطان بيقول الجزاوي كشف عن شبكة دولية لتهريب المخدرات، وأزمة السعودية بتفقد البورصة مليار جنيه. الصباحي حمدين صباحي المرشح لرئاسة الجمهورية بيقول أدعو لمشاركة مصريين في تحقيقات الجزاوي، وكرامة مصر من كرامة مواطنيها. وقتيل و157 مصاب في أحداث العباسية. أعلنت وزارة الصحة عن وقوع قتيل وإصابة حوالي 157 في أحداث وزارة الدفاع في محيط منطقة العباسية التي اندلعت فجر أمس. قال الدكتور هشام شيحة وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي والمتحدث باسم الوزارة في آخر تصريح له قبل سفره السعودية اليوم كملحق طبي أن الاشتباكات التي بدأت منذ مساء السبت أسفرت عن وقوع قتيل وإصابة 157 تنوعت بين كسور وكدمات وإصابة بطلقات خرطوش، تم نقلها بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفيات الحسين الجامعي ودار الشفاء والنزهة، بينما تم إسعاف 107 حالات في مكان الأحداث من خلال سيارات الإسعاف المنتشرة بمحيط منطقة العباسية. تعالوا بعد كده نشوف تقرير من موقع الحدث.
عاوز اسال حضرتك، الاسلاميون ضيعوا فرصه ذهبيه لاقامه مشروع اسلامي؟
طبعا الكلام ده واضح جدا زي ما احنا شايفين الخلافات الناشبه والمسميات المختلفه اللي بدات تظهر على الساحه للاسلاميين، لا الاحزاب السياسيه نفسها اللي تم تكوينها سواء باسم الاخوان المسلمين او باسم السلفيين، والتحزب طبعا كان سبب اساسي وسبب رئيسي اصلا في النزاع والخلافه بين الاسلاميين.
طبعا ضيعوها.
ليه ضيعوها؟
يعني بسبب اللي مفيش حاجه، مفيش عملوش حاجه في البلد. ايه اللي اتعمل في البلد؟ مفيش حاجه خالص. سايبين بيقولك المجلس العسكري، المجلس العسكري مشكله في كل حاجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا ارى بالفعل ان الاسلاميين قد ضيعوا وان لم يكن التضييع كاملا الفرصه لاقامه المشروع الاسلامي باختلافاتهم.
لا يجب يعني ان نحصر المشروع في شخص معين او في جماعه معينه، بالعكس كل يدلي بدلو في هذا الامر، ولكن على ان يكون ليس هناك اختلاف. الاختلاف موجود، هذه حقيقة وطبيعة في البشر، لابد أن يكون اختلاف، ولكن الاختلاف الذي لا ينتج عنه تشرذم، بمعنى لا ينتج عنه يعني انشقاق الصف، بمعنى انشقاق أي تحول كل إنسان منا بجهة معينة معاكسة تماما للجهة الأخرى.
بالنسبة للموضوع ده، الموضوع ده مهم جدا 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 في الفترة الحالية ديت، لأن احنا كان قدامنا فرصة قوية جدا إن احنا نبقى إيد واحدة، مش بس التيارات الإسلامية، لا كل المسلمين في شطة بقاع الأرض. مصر نواة للمنطقة العربية كلها، نواة للمنطقة الإسلامية، مؤثرة جدا في المنطقة، تقدر إن هي بوحدتها تقدر تعمل الوحدة وتصنع الوحدة دي.
بالنسبة للفرصة ممكن تكون لسه ما راحتش، لو جمال الطيار الإسلامي كله اتحد تحت مظلة واحدة من الأول ومن الأساس، يعني يا ريت كانت روح الميدان رجعت من الأول، كلهم كانوا إيد واحدة وشايفين إن هم، إنما للأسف جم في نص الطريق واختلفوا، كل واحد دخل تبع مثلا طيار معين او حزب معين، اختلفوا عن بعض فبداوا يبعدوا عن بعض، فممكن تكون لسه في فرصه قائمه لو هم اتحدوا مع بعض ورشحوا واحد معين مثلا يمشوا كلهم وراه.
هل ضيع الاسلاميون الفرصه الذهبيه لاقامه المشروع الاسلامي؟ سؤال ما زال ينتظر الاجابه عليه. احمد فوزي، قناه الرحمه.
دائما لها السبق. المنتج الاول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد، مع وجه القمر بشرتك هتكون فرقت ونعومه ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبت. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة، استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان البقع اللي قبلها ابتدى يختفي، اللي خلاني اتأكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت ابتدت تبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي مدريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم واقي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع استخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل، كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مستحيل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 34، أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. وجه القمر. رجلي للسياحة، باقة من الخدمات المميزة، عرض حيكسر الدنيا، ده عرض واحد بس من عرضه. فندق الشهداء 5 نجوم بمكة وفندق الإمام طيبة 4 نجوم بالمدينة، 17 يوم 5090 جنيه من اسكندرية و 5690 جنيه من القاهرة، وفي منه كمان 10 أيام، تخيل ممكن يبقى بكام. أقوى عروض العمرة مع تريجوري للسياحة. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة، جران زمزم 5 نجوم بمكة المكرمة، 10 أيام، تخيل ممكن يبقى بكام. عزيزي المعتمر، قبل أن تتعاقد على رحلة العمرة هذا العام ننصحك أن تعرف عروضنا أولا. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة، الصفوة رويال دار الإيمان 5 نجوم بمكة المكرمة، 17 يوم، وفي منه كمان 10 أيام، تخيل ممكن يبقى بكام. للتواصل مع تريجولي للسياحة اتصل على خدمة العملاء تليفون 16 114، من 10 صباحا حتى 6 مساء. تريجولي للسياحة، خير رفيق لك بجوار خير الجوار. حتى يصبح الحلم حقيقة أسسنا لكم مركز الجزيرة للإخصاب المجهري. من خبرة السنوات السابقة وتزايد نسبة تأخر الإنجاب وقلة معدلات الخصوبة، ولظروف عديدة تنوعت فيها الأسباب لكل من الزوجين وتزايد الظروف البيئية السيئة بالإضافة لوجود العقم غير المسبب، من أجلكم أسسنا مركز الجزيرة للإخصاب لتقديم كل ما هو مفيد ومعين للمريض، حتى يتسنى للطبيب المعالج اختيار أفضل الطرق المساعدة للإخصاب. علاج تأخر الحمل بكافة مراحل، وهذا من خلال التقنيات الحديثة ونخبة من الاستشاريين في مجالات علم الأجنة والإخصاب المجهري وأمراض النساء والتوليد والعقم وأمراض الذكورة. كما يقدم المركز خدماته في نقل الأجنة في المراحل المتقدمة بعد سحب التبويض، أخذ عينة من خلايا الأجنة للفحص الجنيني عند الضرورة. مركز الجزيرة، خدمات طبية بمعايير عالمية. مركز الجزيرة.
سبيد تي في شوب، اتصل على
377-2037. تلاجة سبيد الثلاثية، حل عصري لمية الشرب والعصائر الباردة والمشروبات السخنة، كمان مزودة بتلاجة ميني بار مزودة برفين لحفظ الأطعمة والفواكه والمشروبات. تلاجة زبيد الثلاثية 3 في 1 لمية باردة تحافظ لك على تلاجتك من كتر فتحها وقفلها خصوصا في فصل الصيف، والمية السخنة صحية وفورية وتخليك تقدمي أكبر عدد من المشروبات السخنة وفي نفس الوقت للمشروبات والعصائر الباردة. تلاجة زبيد الثلاثية مش بس للمية الباردة ومية سخنة صحية، دي كمان تلاجة عملية لأنها مزودة من أسفل بتلاجة حقيقية بتشتغل من خلال دورة الفريون المتكاملة، قوة تبريد 115 واط، والتلاجة من الداخل مزودة برفين. تلاجة زبيد الثلاثية هتوفر لك المية السخنة والمغلية وقوة تسخين 550 واط. تلاجة زبيد الثلاثية بكل الإمكانيات دي وفرت لك بوفيه كامل جوه مكتبك، وفي الشركات الكبيرة كانت الأداة المثالية، وفي كده كمان كانت عملية لكل أنواع المحلات التجارية، وفي المصايف هتكون معانا وهتوفر لنا كل احتياجاتنا من مية الشرب الساعة والعمل المشروبات الباردة، وفي التلاجة الميني بار تحفظ الأطعمة والفواكه. تلاجة زبيد بشكلها الانسيابي ولونها السيلفر هتناسب اي ركن في المنزل او المكتب ومن غير ما تاخد مساحة كبيرة، مع ضمان عام كامل وبسعر رائع جدا 799 جنيه زائد مصاريف الشحن. والمفاجأة لو اتصلت دلوقتي هتحصلي على قارورة مياه معدنية معبأة من زبيد هدية مجانية، فقط اتصل على 377-2037 وافتكر دايما انك مع زبيد انت المستفيد.
أهلا بكم مشاهدين الكرام. مصر إلى أين؟ أزمات متلاحقة، برلمان بيعلق جلساته، نواب يعتصمون، الحكومة ما زالت تتحدى، الجنزور يواصل تصريحاته، القرار قرار المجلس العسكري وبينه وبينكم الإعلان الدستوري، الحروب على الإسلاميين تتواصل، في الخارج قضية الجزاوي تفجر الغضب من الداخل إلى الخارج. بنحلل ونفسر نكشف ملابسات ما يدور في القاهرة، حاول نتكلم في أمور عديدة مشاهدينا الكرام، وربنا يبارك في الوقت يا رب العالمين. معانا في بنسعد في حلقة اليوم معانا الدكتور هشام أبو النصر، الأمين العام السابق لحزب النور بالجيزة والداعية الإسلامي المعروف، أهلا وسهلا. سعداء بحضرتك. إذن معانا الأستاذ هاني صلاح الدين مدير تحرير موقع اليوم السابع، أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
أيضا معانا الأستاذ فهمي عبدو عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بدائرة الساحل، أهلا وسهلا. سعداء بحضرتك.
الله يكرمك.
حبدأ مع الدكتور هشام. دكتور هشام، يعني حبدأ مع حضرتك من خلال إعلان حزب النور والدعوة السلفية تأييدها للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، في كلام بيتقال إن ده تفتيت للصوت الإسلامي، الإخوان الحرية والعدالة مع بالتأكيد مع الدكتور محمد مرسي، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح مع الدكتور محمد مرسي، في المقابل حزب النور والدعوة السلفية مع الدكتور أبو الفتوح، ففي تفتيت للصوت الإسلامي.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحقيقة امبارح كانت الدعوة السلفية مجتمعة وتم التصويت بشكل مباشر باختراع سري مباشر على مسألة المفاضلة بين الدكتور مرسي والدكتور أبو الفتوح، وكانت النتيجة لصالح الدكتور أبو الفتوح، وده الكلام اللي بلغني يعني. لكن لما نيجي نتكلم عن نتائج الأمر بمنتهى الوضوح والصراحة، لا شك أن طبعا هيحصل شيء من التفتيت وشيء من يعني عايز اقول انه ربما يؤدي للاسف الشديد اللي احنا خايفين منه كلنا النهارده، ان احنا يبقى في اختلاف في الداخل في مساله هو يا ترى ده ولا ده. ده هيدي فرصه كبيره لاحمد شفيق وعمرو موسى وانا اعتقد ان الجيش يعني بيرغب ويسعد جدا جدا ان يكون رئيس الجمهوريه بتاع الفتره القادمه باذن الله تعالى ان شاء الله يكون رجل لا يتبنى المشروع الاسلامي. انا اعتقد ان امريكا ترغب في هذا، الاتحاد الاوروبي يرغب في هذا. فمساله ان كان في اتفاق قبل كده ان احنا كلنا هنبقى على قلب رجل واحد ورئيس جمهوريه واحد، لكن شعر ربنا سبحانه وتعالى يخرج من السباق الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل بطريقه مقززه، ويخرج من السباق برضو الاستاذ خيرت الشاطر بنفس الفكره ونفس الطريقه. وانا بعتبر ده نوع من الظلم الحقيقه، تعرض ليه الاثنين وكانوا افضل اثنين موجودين على الساحه، لكن شعر ربنا ان يحصل الوضع ده. لكن في النهايه الدعوه السلفيه بالاسكندريه وحزب النور قرارهم ما كانش قرار شخصي، كان قرار جماعي، وهم اعتمدوا فيه على التصويت واعتمدوا فيه على الاقتراع الغير مباشر، وكانت دي النتيجه. لكن في الحقيقه انا مؤمن بان احنا كان ينبغي ان يتم الاتفاق على شخص واحد.
استاذ هاني، برؤيتك الصحفيه شايف الوضع يعني هيروح لغايه فين؟
والله خلينا نؤكد ان المشهد كله في مصر الان مرتبك سياسيا. للاسف شديد الوضع السياسي في مصر، هناك ضغوط متعدده من مختلف القوى على هذا الوضع. بالطبع المشروع الاسلامي انا ارى انه هو الورقه الرابحه في هذه المرحله، انحياز الشعب لي والاغلبيه في البرلمان بغرفتي الشعب والشورى اجد انها الارضيه الممهده لأن يكون هذا المشروع هو الأقوى. لكن للأسف الشديد اسمح لي أن نؤكد على أن هذا المشروع يمر بمرحلة دقيقة بسبب الاختلافات داخل البيت الإسلامي. الطائرات الإسلامية كلها كان من المفترض أن تتجمع على كلمة واحدة حتى لا تضيع الفرصة لهذا المشروع. نحن نعلم أن الأسهم الليبرالية والأسهم اليسارية كلها موجهة نحو المشروع الإسلامي. كان من الحصانة ومن الحكمة أن يجتمع الإسلاميين على الأقرب. واسمح لي يعني خليني أؤكد على معاني. أنا من النوعية التي أرى أن تجريد الحقائق لابد منها وإظهارها بصورة واضحة، سواء كانت هذه التجريد يعني يسيء لشخص أو لهيئة، لكن خلينا نتحدث بوضوح لأن الأمر يتعلق بشأن الأمة. طالما الأمر يتعلق بشأن الأمة لازم نضع الأمور في نصابها. الدكتور عبد المنعم فتوح الآن هو الدكتور محمد موسى الدكتور محمد مرسي يعتبروا يعني فرسي الرهان للمشروع الإسلامي. أرى أن يعني المشروع الإسلامي يقترب بصورة أكمل وبصورة أكبر للدكتور محمد مرسي. ليه؟ يعني ده ليس انحيازا لشخص الدكتور محمد مرسي، لكن خلينا نكون أكثر وضوحا. الكتلة الليبرالية بكل قدراتها وقواتها رمت على عبد المنعم بالفتوح لعدم تعهداته بتطبيق الشريعة الإسلامية بصورة واضحة. خلينا نكون أكثر وضوحا وليس تجريحا. الدكتور عبد المنعم له فلسفته الإسلامية وله رؤيته الوطنية التي نحترمها ونضعها فوق رؤوسنا، لكن خلينا نكون أكثر وضوحا. الدكتور عبد المنعم لم يعطي عهدا أو لم يصرح بشكل واضح أنه منحاز إلى تطبيق الشريعة الإسلامية حتى لو بشكل متدرج كما يعلن الدكتور محمد مرسي. للأسف الشديد أجل أن القوى الليبرالية واليسارية كلها تنفخ في جعبة الدكتور عبد المنعم والفتوح حتى تقصي المشروع الإسلامي بصفته حتى لو كان هناك اختلاف ما بين درجات التيار الإسلامي سواء من يمين اليمين ويمين الوسط وأقصى اليمين، لكن كلهم في الآخر يعني نستطيع أن نقول أنهم في حضانة واحدة يستطيعوا أن يخرجوا لنا مشروع إسلامي قوي يستطيع أن يحكم في المرحلة القادمة. وهذا المشروع هو الضمانة الوحيدة. أنا أرى من وجهة نظري أن المشروع الإسلامي هو الضمانة الوحيدة لإطلاق الحريات لجميع الأحزاب والقوى السياسية في مصر. يعني القوى الليبرالية للأسف تحاول أن تقفز على هذه الحقائق بأنهم هم اللي بتبنوا الليبرالية، في حين أنهم كفروا بالديمقراطية، كفروا بالحريات، كفروا بكل معاني التي طالبوا بها على مدار سنين طويلة. وخير دليل على ذلك الانقلاب على الصندوق، الانقلاب على الأغلبية، المحاولة للسطو على الجمعية التأسيسية للدستور، استبعاد والإقصاء، أسلوب الاستبعاد وأسلوب الإقصاء المستمر من هذه القوى للتيارات الإسلامية، كل ده يؤكد أن المشهد في مصر مشهد متنازع عليه بقوة. للأسف هناك قوة خفية لا نستطيع أن ننكر قوتها، وأيضا للأسف الشديد لا نستطيع أن نخرجها من معدل السياسي هو المجلس العسكري.
تمام.
للأسف مؤثر بقوة على بعض القوى السياسية بما فيهم البيت الإسلامي، في بعض القوى الإسلامية مؤثر عليها.
بمناسبة المجلس العسكري أستاذ فهمي، في مسألة مجلس الشعب وتعليق جلسات مجلس الشعب والمصادر اللي بتؤكد أن هيبقى فيه تعديل وزاري خلال ساعات، التفاصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة بدأنا الجلسة بتاعتنا يعني جلسة سخنة جدا، لأن كان المفروض بعد آخر جلسة وأعلن مجلس الشعب بأغلبية ساحقة رفض بيان الحكومة، معناه بقول لهم استقيلوا، لأن الأصل في كل دول العالم في الديمقراطية اللي هم كانوا بيتعبدوا ليها ان مجرد ما هناك في اغلبيه منتخبه انتخاب نزيه لاول مره في حياه مصر ان تتولى مسؤوليتها. اخوانا النهارده بتوع الكتله نفسهم اللي كانوا بيبقوا ضدنا في الانتخابات بيقفوا له على حزب الحريه والعداله يتحمل مسؤوليته الان في اداره البلاد. ولكن فوجئنا بعد الانتخابات لا حياه لمن تنادي، ازمات بتصدر لمجلس الشعب، مظاهرات كل يوم من كل الطوائف والمجتمعات لدرجه ان يعني مشجعي الاهلي جايين هناك وانا مش في اصلا القضاء المصري. عندنا افتعال ازمات داخل المؤسسات، تصدير لازمه الانبوبه ورغيف العيش، ثم هجمه منظمه بدقه في كل وسائل الاعلام الرسميه وغير الرسميه والمقروءه والمسموعه كلهم في اتجاه واحد، ماذا فعل مجلس الشعب بعد شهر مباشره من انعقاد مجلس الشعب؟ يعني كان لسه الشورى ما اتعملش وكان بيهاجم مجلس الشعب ولم يوضح احد من الناس العدل ان هذا مجلس تشريع ورقابي وليس مجلس تنفيذي او ليس هناك علاقه له في تنفيذ مخطط. الناس كانت بتنتخبنا برنامج حزب الحريه والعداله، لن اطبق هذا البرنامج في الصحه والتعليم والاقتصاد الا عندما اتولى قياده هذه الوزارات. فاذا نجحت العلماني والليبرالي هو اللي ينتخب كما فعل اخواننا في تركيا، هينتخب هذا المشروع لانه ادار فعلا البلد اداره جيده، وان فشل ياتي غيره بصناديق الانتخابات وليس بصناديق الذخيره. الذي يألم العالم كله مش امريكا فقط بل العالم كله ينتظر فشل هذه الثوره. لماذا؟ لان حتى الان انت ادرت ثوره جيده جدا سلميه اكثر من سنه ونص تقريبا، اداره لم تكن كليبيا في الاف الموتى، لم تكن كالعراق للدستور اولا بعد 7 سنين مات 1,000,000 مسلم سني، ليست كيمن تعيد نظام السابق، ليست كسوريا اللي بيذبح المسلمين كل يوم يعني اسجد لربك بشار. استطعت ان انت تدير وتخرج الازمه اللي كان فيها الثوره بذكاء بفضل الله، ربنا هو اللي منحه لمن يدير الثوره في هذه الفتره.
جميل. الدكتور هشام، في مسألة المرشحين الإسلاميين، يعني في نظركم لماذا لم تستطع القوى الإسلامية الاتفاق على مرشح واحد؟
هو طبعا الاختلاف الأيديولوجي ده شيء مهم للغاية، الرؤى السياسية مختلفة برضو داخل البيت الإسلامي نفسه، بالإضافة لبعض الضغوط اللي بيتعرض فيها برضو زي ما قال فضيلة الأستاذ اللي بيتعرض ليها فعلا بعض أبناء التيار الإسلامي. دي كلها عوامل ساعدت أن يحصل شيء من التفتيت في مسألة اختيار أو عدم الاتفاق على مرشح واحد. برضو اللي ساعد اكتر على القضية دي اللي انا عرضته في البداية، وهو مسألة ان كان في عدد كبير مؤمل في الشيخ حازم، لما بقى خيرت الشاطر قلنا خلاص الحمد لله هيبقى هو خيرت الشاطر، فلما لا بقى ده ولا بقى ده فبقى في فريق متوقف خلاص شاف ان هو هيبعد عن الساحة او رأيه ده السلبي الايجابي، وبالتالي دي كلها عوامل ساعدت بشكل او باخر ان النهارده مبقاش في اتفاق على المساله دي. لكن اللي انا عايز اضيفه او اقوله ان احنا ابناء هذا المشروع ينبغي ان احنا نلتف حوالين الفكره وحوالين اللي يوضح بشكل جدي ان هو متبني هذه الفكره. وانا بقول للناس ما تخافوش من الاسلام ابدا، بقالنا 60 سنه بنجرب في العلمانيه والليبراليه. لما جه عبد الناصر علم الوطن العربي كله الاشتراكيه، لما جه السادات بالرأسمالية علم العالم كله، علم الوطن العربي كله الرأسمالية، لما جه حسني باللصوصية علم الوطن العربي كله اللصوصية. فاحنا محتاجين بقى نجرب الإسلام، ادوا فرصة للإسلاميين، وادوا فرصة للناس، ادوهم فرصة بس منحوهم يعني القدرة على ان هم يشتغلوا. ادي مجلس الشعب النهاردة مقود مش قادر النهارده يبقى ليه دور او ليه تاثير، بينسى ندان المجلس العسكري ومطرقه الحكومه اللي عماله تجرب في البلد وتولع فيها وتحرق فيها، ازمات مفتعله وممنهجه موجوده على الساحه عشان المواطن المصري يكفر بكل قيمه ويكفر بكل معنى ويطلع يقول لك هات لي جاز هات لي بنزين، واحنا نقول له بقى جاز والبنزين في البلاعات بتاعت طالعه من وش البلاعه في الغردقه، اجري بص عليها شوف اللي بيحصل ايه. فانا عايز اقول ان احنا فعلا يعني كل دي من الامور اللي ساعدت بشكل او باخر على حاله الارباك السياسي اللي موجوده دلوقتي والتخبط اللي بقى موجود. وفعلا انا بقول المساله محتاجه اعاده نظر، ومفيش اي مشكله خالص تماما ان النهارده يحصل قعده في البيت الاسلامي من اول وجديد ويتم الاتفاق تاني من اول وجديد وتغيير بيان لاي جهه من الجهات
مره اخرى.
مفيش ما يمنع ابدا ان احنا نقعد تاني ونتكلم من اول وجديد. احنا مثلا كمجلس اداره الدعوه في الجيزه النهارده عاملين برضو نوع من الاقتراع على اختيار المرشح، ولغايه انا ما كنت قبل ما اجي لحضرتك كان الفرس الرهان او السباق كان وصل للدكتور محمد مرسي كان هو رقم واحد، وان شاء الله تعالى لما ارجع هيجي لي بيان كامل بالحصر اللي تم ان شاء الله باذن الله تعالى. فعايز اقول ان ما فيش ما يمنع ابدا ان احنا البيت الاسلامي من الداخل يرتب ويعاد ترتيبه وفق المعطيات اللي موجوده، والا اكلت يوم اكل الثور الابيض.
يعني ممكن يبقى في اعاده مره اخرى
هذا ما اتمناه وهذا ما ارجوه. وانا بنتهز فرصه ان انا اعتذر لشباب الثوره عن التقصير اللي حصل من التيار الاسلامي. كان ينبغي ان يفضل مع شباب الثوره يومين ثلاثه كمان في الميدان، كنا خلصنا من كل الهم ده وارتحنا من العذاب اللي احنا فيه. كان عندهم حق لما قالوا المجلس يرحل، كان عندهم حق لما قالوا بلاش الحكومه دي. انا اعتقد ان ده شيء مهم للغايه، واتمنى برضو ادي حضرتك فرصه فكره بسيطه قوي عن احداث العباسيه، لانه كلموني من الواقع هناك بعض الشباب وسمعوني الاصوات. مين بقى هم البلطجيه اللي استطاعوا ان هم يسيبوا 91 وصلوا 157 وواحد قتيل؟ دول مش بلطجيه. انا استطيع ان انا اتهم الشرطه اتهام واضح من خلال معلومات اكدت لي من قبل الناس اللي موجودين. انا بقول برضو بغض النظر عن التصرف ده صح ولا غلط ان هم راحوا هناك وزاره الدفاع، لكن هم شباب وولادنا ولازم نقف جنبهم ولازم نحميهم من اللي بيحصل ده. مين اللي بيضربهم بالمولوتوف برصاص حي من الخرطوش؟ مين اللي بيضرب وعايز ايه من كده؟ دول ولادنا وحرام اللي بيحصل دوت.
جميل طبعا التقدير والاحترام لكل المتواجدين، لان احنا بنقول احنا مع التظاهر السلمي ومع الاعتصام السلمي، وربنا يحفظ شبابنا يا رب، اللهم امين. طيب استاذ هاني، الدكتور هشام قال حاجه يعني جميله جدا، ولكن اعتقد انها ممكن تربك حسابات الكثير. ممكن نعيد مره اخرى التفكير ونعيد مره اخرى القرار في دعم مرشح اخر غير الدكتور عبد المنعم ابو فتوح، مثلما اعلن حزب النور والهيئه والدعوه السلفيه؟
يعني انا بقول يعني نؤكد على برضه حاجه في المشهد هامه. احنا مش عاوزين كمشروع للتيار الاسلامي، واسمح لي ان اقول فروع من شجره واحده وهي فكره المشروع الاسلامي، ان نستجيب للضغوط المفروضه علينا. القوى اليساريه والقوى الليبراليه عماله تبتز بعض الاحزاب والقوى، مش هذكر بالاسماء وبالهيئات، لكن خلينا نتكلم ان في حاله ابتزاز حقيقيه. اثبتوا انكم انتوا عاوزين تعملوا كذا، اثبتوا. وده في حاله الضغط المستمر مع بعض القوى السياسيه الاسلاميه اللي بدات تعمل في العمل السياسي مؤخرا، ممكن يكون ذلك يعني ارضيه ممهده ان حد يبتز. مش بس كده، لا، كمان المجلس العسكري نفسه مستخدم اسلوب الجزره والعصا حتى الان. خلينا اكثر وضوحا، هناك ضغوط مستمره على التيار الاسلامي، هناك ضغوط قويه على الاسلاميين عشان يرجعوا خطوه للخلف. لكن انا ارى واراهن على ما قاله استاذي الدكتور، اجد ان بالفعل المرحله القادمه ستفرض نفسها، لان انت ما بقاش عندك حاجه، انت ظهرك للحيط. انت الان يعني كل الوسائل التنفيذيه التي تستطيع ان تنفذ منها وان تتحرك بها نحو هذا المشروع اللي انت بتامله فيه خير لكل المصريين، اصبح عندك عوائق هي الاجهزه التنفيذيه. الاجهزه التنفيذيه الان تسير كما نعرف يقينا انها تسير بنظام الارض المحروقه، سياسه الارض المحروقه زي ما قال زملائنا، ان بالفعل هو الان بيسلمك البلد محروقه عشان تدخل في متاهه، انت مش عارف تعمل ايه، مستني بقى لا تمد ايدك لا تشحت من الغرب لا تشحت من الشرق، لا الا تستجيب للضغوط الخارجيه وتبتدي تتراجع في مشروعك الاسلامي. كلها يعني وسائل ضغط على المشهد الاسلامي حتى يعود للخلف. لكن ارى ان العقلاء في التيارات الاسلاميه سواء اخوان مسلمين سواء سلفيين سواء الهيئه الشرعيه، كل الافرع الناضجه في شجرة الفكرة الإسلامية، لابد أن يصغوا إلى صوت العقل
يا رب،
ويصغوا إلى صوت العقل من خلال إعادة المواقف. وأنا بقول تاني يا جماعة، من حقنا نغير موقفنا 5-6 مرات. العالم كله بيغير مواقفه السياسية،
ده من فوق الثقة.
اسمح لي، لا، أنا ضد هذه الفكرة يعني، وهذا الكلام اللي عمالين زي الصحراء اللي شغالين على الآذان من خلال وسائل الإعلام. إحنا بنأكد إحنا مش عندناش حاجة، إحنا مش خايفين من حاجة، احنا لينا مواقف واضحه. المعادلات السياسيه في العالم تتغير ارقامها بين الحين والاخر، وانا من حقي ان اغير موقفي. يبقى من الجهل ومن التجمد ان انا افضل عند موقف سياسي واجد ان المعادله ارقامها كلها بتتغير. كيف للعقل والمنطق هناك ارقام تتغير على الساحه السياسيه وانا عند موقفي المتجمد؟ الان اصبح مجلس الشعب مهدد بالحل، اصبح البرلمان مكلمه وليس لها أي أدوات في التنفيذ، أصبحت كل المناصب والمراكز التنفيذية التي تستطيع أن تحقق بها إرادة الشعب بعيد عن إيديك وبعيدة المنال، وأصبحت في حضن المجلس العسكري والحكومة. كيف بعد كل هذه المفردات الجديدة والأرقام الجديدة في المعادلة أفضل واقف عند موقف أنا هفضل أتفرج عليك وأسيبك تتحرك؟ من الواجب الوطني ومن الواجب الشرعي عليك أيضا أن تتحرك بمشروعك للتغيير. مش كل واحد هيتحرك للامام. الوفد غير موقفه 5 مرات، حد اشار اليه؟
لا
شباب الثوره، وهقول بوضوح مش راح قالوا هندعم منصور حسن، طلع منصور حسن هندعم عمرو موسى عمرو موسى بعد كده منصور حسن بعد كده عمرو موسى، لا تعالى في الاحدث في الاقدم من كده كمان، انا هنخش التحالف وبعد كده خرج من التحالف وبعد كده لما جاب 49 مقعد انا خرجت بس في الانتخابات وهرجع تاني التحالف ثم رجع مره اخرى. يعني هذه المواقف المتباينه الحزب واحد بس، لم نجد واحد عشان ده محسوب على الكتله الليبراليه محدش شاطر ليه. تعالى نتفرج على بعض شباب الثوره، بعض قوى الثوره الشبابيه والائتلافات عملت ايه؟ قالت هختصم ورجعت بعد كده قالت مش هختصم وبعد كده لا هختصم في الميدان ورجعت ثلاث اربع مرات تقريبا ولم يشير اليهم حد. لكن عندما ياتي الاسلاميين ليغيروا موقفهم حسب تغيرات الواقع السياسي وتغيير ارقام المعادله السياسيه نجد نيران جهنم اتفتحت عليهم من وسائل الاعلام.
جميل استاذ فهمي، في مساله الحكومه والجنزوري والبرلمان في كلام بيتردد في الشارع بيقول طب هو ده وقته ان احنا نعمل ازمه بين البرلمان والحكومه وهي القضيه كلها اقل من شهر ويكون هناك رئيس جديد للحكومه.
نعم الكلام طبعا ده بيصار كبير، بس كنت عايز أكد على نقطة سريعة كده في موضوع المشروع الإسلامي. احنا عايزين نرجع بالتاريخ للجزائر سنة 90 عندما تمت الانتخابات ب90%، انتخابات نزيهة بصناديق شفافة وزجاجية، ومجرد ما كسبت جبهة الإنقاذ الإسلامي انقلب الغرب والشرق على جبهة الإنقاذ الإسلامي. فلسطين الحبيبة إلى قلوب كل المصريين، مسجد الأقصى الأسير، غزة وما حدث فيها من حصار ثم قتل الأطفال في 2008 والعالم كله بيتفرج، احنا نفسنا كنا مساعدين في حصار غزة حوالي 5-6 سنين. أنا قصدي أي مشروع إسلامي هيطلع هات لك هذا النموذج المثالي لو طبق فوجد من هو يقول زي إسماعيل هنية مرتبي 2000 مش 5 جايين يديله 5 يقول له 2000 مش 5 جيركنين ما لا جيركن واحد زي أي مواطن قسط الكهرباء مثال بدل قاعد في قصر اللي بيطلع بالطيارة ويجي بالطيارة. لا طبعا فيعني إذا وجد المثال الإسلامي الصحيح الجيد الذي استقى فعلا من الكتاب والسنة هيبقى زي السرطان يسري في جسد هذه الأمة ويتغير منظومة الحكام القادمين. فده لازم إن هنخاف فعلا على مشروع إسلامي ولازم نكون يعني فعلا بقوة وراء يعني المرشح الذي نراه أنه فعلا إن شاء الله بيخرج مصر من هذه الأزمة دي سريعا. أما بالنسبة للحكومة وشهر وشهرين أن كنا ممكن نقول الكلام ده قبل ندخل مجلس الشعب. بمجرد ما دخلنا هناك احنا اول انا بقول كده في هذه القناه المحترمه اول من وقف بجوار الدكتور الجنزوري هم الاخوان المسلمين في بدايه تشكيل الحكومه، وكانت كل الناس مرافضه وازاي احنا عندنا في معتقدات المصريين من كان عكس النظام السابق فهو دي شهاده حسن سلوك وسلوك لي ممتاز. والراجل ما نعلمه عنه هذه المعلومه صادقه او غير صادقه نعلمه انه رفض يوقع على قرض لجمال مبارك ب 2 مليار دولار من البنك المركزي لان ده البنك المركزي قال له انا صلاحيتي 100,000 دولار 2 دي اطلع عليه رئيس الوزراء فرفض هذا الرجل. انا كنت بدخل بقى على كده المجلس وابقى جوه المطبخ حركه التورته بتطلع لك ما تعرفش اللي بيحصل فيها. دخلنا المجلس انا حضرتك اقعد في نفس الجلسه لاثنين وزراء او لهيئتين او مؤسستين المعلومه مش واحده. الصناديق الخاصه هنا مع وزير الماليه 36.1، الصناديق الخاصه نفسها مع البنك المركزي 47.4، الإحصاء بتاعنا 12,000 صندوق بتريليون وربع، وهذا الاستجواب معمول من 3/2010 في الدورة السابقة من المهندس أشرف بدر مرشح الإخوان المسلمين. أنا دي نقطة. الأمر الثاني هناك أنا يمكن رد البيان بتاع الحكومة كان بتاعي مختلف عن كل النواب، قلت له مش هتكلم على سلبيات الحكومة لكن هتكلم على قرارات كانت ممكن أن تتخذ في هذه الفترة الوجيزة تخلي هذه الحكومة تاريخية وتنتخب بعد كده. يعني لو يمنع قانونا ان هي تنتخب كانت تنتخب كلها وتبقى مستمره. اعاده تسعير الاراضي النهارده انا حضرتك جالي ورقه تقرير من مستشار وزير العدل من حوالي 19 صفحه بعتهم على جريده المال عشان اشوف فضايح الحكومه السابقه والحاليه من ايام حسني مبارك. 20 ارض فقط ما جابش كل التقرير، 20 ارض تريليونات مسروقه ب 50 مليون متر. لا يعني حضرتك انا هبعت لك يعني على الفيسبوك ان شاء الله تنزل النهارده على الفيسبوك وبكره هتنزل في جريده المال ارقام يعني تحزن مش لصوص زي ما يقول مش لصوص. انا يعني بقول ممكن يكون لو في لفظ ثاني كان ممكن يعيد تسعير هذه الاراضي والشركه المصريه الكويتيه جت لحزب الحريه والعداله لما عرفوا انهم افتحوا ملف هذه الاراضي وعرضت من 3 مليار ل 7 قلنا لها لا 29 النهارده كانت بتعرض 51 مليار. ليه؟ لأن الأرض 26,000 فدان مزرعة
طلع بقدرة قادر جوه كردون المدينة، وبقدرة قادر طلع فيها أثار، وبقدرة قادر بيجي طيران مباشر من بره ياخد الأثار ويطلع بره. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الإجرام ده؟ بيع لمقدرات الأمة. أنا كنتش عارف الكلام ده، كنت بسمع، لكن أنا ما أقعد بقى في القعدة وأشوف الوزير بيقول لي كده ويبقى ضغط غير عادي في إن أنا أوافق على قرض صندوق النادي الدولي بعد ما جبت الأستاذ الدكتور حسين حامد حسان اللي يقول المشروع الإسلامي كيف ينهض في مصر بالصكوك الإسلامية. الغرب بيقول وأنا جاي لكم بس مجلس الشعب كده، راح مطلع ورقة، هذه هي الفاكسات اللي جات لي من أمريكا وأوروبا ومن العرب لشراء صكوك إسلامية داخل مصر للمشاريع القومية. المنظومة الأبنية كل من أول يوم في المجلس يا أخوانا إعادة الهيكلة، مش هنقول تطهير، إعادة الهيكلة. مفيش لا يعني لا حدش عايز يسمع ولا حد عايز ينفذ. أحداث بورسعيد وتصدر لمجلس الشعب، مشجع الأهلي وتصدر لمجلس الشعب، حضرتك ناس بقالهم 23 سنة مؤقت عقد مؤقت يتقال له رئيسه يقول له كده أنت مرفوض النهاردة، ده يعمل إيه ده؟ ده يولع في البلد، يجوا قدام مجلس الشعب ويعملوا مظاهرة فندخلهم لجنة اقتراحات والشكاوى والقوى العاملة ونعينهم، ويبقى يتقل. حضرتك الأخطر من ده أن يأتينا خبر بتعيين 500 ألف موظف ب 200 جنيه عشان يقف بعد 6 شهور ويعمل مظاهرة للتثبيت فينتقل للباب الأول. أنا في الخطة وموازنة يكلف مصر 7 مليار، سياسة الأرض المحروقة الأستاذ نبيل عليه، سياسة الأرض المحروقة كيف يفشل المشروع الإسلامي؟ صدر له بقى الأزمات.
جميل. وأنت لو رايح حل خلينا أقول للدكتور هشام، يعني هل نعيش بالفعل في أزمات مفتعلة من أجل زي ما حضرتك قلت وضيوفنا الكرام بيأكدوا ان احنا علشان نقول ان الثورة دي لم تؤتي ثمرها، ان مجلس الشعب لم يقدم شيء، يعني ازمات مفتعلة؟
طبعا هي لفظ مفتعلة مش كافي، هي ازمات ممنهجة. ده في البداية اللي عايز اقوله ان انا يعني لفظ ثورة مش قادر اتصور لفظ الثورة، انا بقول انها فورة بالفه ومش بالثه، لان للاسف الشديد الغول استطاع ان هو يربي الغلال الصغيره بشكل قوي جدا. انا بقول اداء او الرابح الاكبر في اللي حصل ده هو المجلس العسكري، هو الوحيد المستفيد في كل الاحداث اللي بتحصل. الغول بتاعه من الفلول عمال يربيه ويدعمه ويقويه. كان لازم من البدايه مجلس قياده الثوره، كان لازم من البدايه محكمه ثوره، كان لازم من البدايه مقدرات الشعب ده نحافظ عليها قدر الاستطاعه. سيدنا من اللي فات قدر الله ما شاء فعل، لكن انا بقول انها ازمات ممنهجه، والهدف منها اللي وصلنا له الوقت احتياط النقد الاجنبي داخل على حاجز ال10 مليار، كان 36 مليار، هو عايز يسلم البلد ب2 مليار احتياط نقد اجنبي عشان نشحت زي ما الاساتذه تفضلوا قالوا، عشان نمد ايدينا او نتعرض لضغوط مقابل لقمه العيش، يا اما نوصل لثوره جياع يا اما لفوضى عارمه. وبيدفع البلد بطريقه ممنهجه ومفتعله. يعني حضرتك مثلا لما النهارده حبوا ينزلوا المرتضى منصور الشرطه، نزلوا ب11 عربيه عشان يجيبوه، لما نتصل نقول له الحق في واحد مضروب بالنار بثلاث رصاصات في المستشفى بقاله 10 ساعات، ويروحوا القسم مره واثنين وعشرة ما يتحركش ضابط يشوف الكلام ده. انا عايز اقول ان هي فعلا في استهداف قوي جدا للمشروع الاسلامي، والمجلس الشعب الغلبان انا بعتبره، مش عايز حد يلوم عليا في هذا الكلام، افضل مجلس عرفه التاريخ، عمال يشرع. لكن للاسف الشديد الحكومه بتقول له كل سنه وانت طيب بالشلوت، والمجلس العسكري نفس الكلام، مفيش في ايدهم حاجه. فلذلك كان الشيء المنطقي واللي كان لازم كلنا نقف وراه الحكومة تمشي، سحب الثقة من الحكومة. فحضرتك أزمات ممنهجة، وفعلا هو الهدف الرئيس في هذه المسألة إن المصريين بيخرجوا عن شعورهم. الناس قرفت من ميدان التحرير، قرفت من الثوريين، قرفت من الإسلاميين، قرفت من كل حاجة. لو سمحت أنا آسف يمكن هاخد دقيقة في موضوع افتكرته دلوقتي، واحد بعد زمان في جريدة من جريدة المعارضة المبارك بيقول له أنا رجل على مدير تعليم على المعاش، خرجت معاش مبكر فمعاشي قليل شويه، معاشي في الشهر 350 جنيه. انا عايش انا وزوجتي في الدور الخامس، مش عايزين نعمل حاجه في الدنيا كلها غير ان احنا ناكل ونشرب. حضرتك بنفطر احنا الاثنين ب 2 جنيه جبنه وثلاث رغيفه ب 75 قرش، ادي 3 جنيه الا ربع. وهنتغدى احنا الاثنين بربع فرخه، احنا الاثنين وقتها كانت الفرخه ب 16 جنيه، ب 4 جنيه وشويه خضار ورز ب 2 جنيه يبقى دي 6 جنيه. وثلاثة الا ربع 9 الا ربع، وهنتعشى بشويه فول وعيش ادي 2 جنيه يبقى 11 جنيه في اليوم ب 330 جنيه. ادي اكلنا في اليوم، لا عايزين نتعالج، كان معاشه 300، ولا عايزين نتعالج ولا عايزين ندفع ايجار ولا ميه ولا نور ولا نلبس ولا ننزل ولا نروح اي حته خالص، من فضلك كمل لي عشان اكل واشرب. هو يقول لك الخيار غالي يا ريس ما تاكلوش خيار، وهو الراجل ما شاء الله على اللي عمال يجرى في البلد، هو ده اللي حاصل معانا. الحقيقه ملفات الفساد اللي شفتها من خلال عملي في حزب النور رفعت ضغطي
يعني دلوقتي سياده النائب وهو بيتكلم انا ضغط عالي لما بسمع الكلام ده ان بلدي مليانه خير بالشكل ده وعمال يعني يصل فيه الحال الى هذا التجريف بمنتهى القوه واللا انسانيه فعلا شيء خلاص القلب ما بقاش قادر يتحمله. فانا بقول لهم اتقوا ربنا حرام عليكم مش لازم تجرفوها للمستوى ده ارحمونا شويه. وليه تعديل وزاري؟ ليه ما تمشيش الوزاره؟ انا ليه بقول ما نوقفش كلنا النهارده بمطلب واحد ما تنزل الدنيا كلها التحرير ويقول لا مش عايزين الوزاره دي خالص تمشي. وليه انا حضرتك سالت السيد النائب سؤال ليه ماسكين في شهر كل يوم بيخسرونا فيه قد اليوم اللي قبليه 10 مرات وهم بقى شايفين البلد من فوق هم عارفين مصر دي قدامهم بالنسبه لهم خريطه حافظينها صم وجهاز المخابرات النهارده عارف امتى هنا يوجد مشكله وامتى هنا يحل مشكله وامتى زي ما قال سياده النائب موضوع خطير جدا يرضي الناس ويعين في ظل وجود الجيش نص مليون عشان توجد لهم حركة مرتبات بعد كده يا اما تقول لهم مع السلامه. يعني بيوجد لك النهارده ازمه كبيره جدا بعد ست شهور مصيبه كبيره جدا
اللي هيعيشها بقى وهيحس بيها اللي جايه
ما هو اللي هيعيشها التيار الاسلامي هي قضيه افشال المشروع الاسلامي ولا بد ان يلتفت الاسلاميون الى هذه القضيه. الموضوع في منتهى الخطوره احنا في حاله استهداف وان ما كناش فعلا هنقف فعلا على قلب رجل واحد بمنتهى التجرد خلاص هي رايه واحده بس الرايه واحده بس لا اله الا الله محمد رسول الله ثم اصلاح هذه الامه ثم العوده بهذا الوطن الى مكانه الطبيعي كدوله رائده مش بس في الشرق الاوسط انا بقول في العالم. مصر مقبره الغزاة مصر طبعا لا شك انها يعني تستحق مكانه اكبر من كده بكتير واتمنى ان شاء الله تعالى باذن الله ان اللي جاي يكون احسن باذن الله تعالى
يا رب الله امين. استاذ هاني الكلام ده هيدفعني ان احنا هنتكلم في امور في ازمات كثيره في مشاكل عديده ولكن من مشاهدينا الكرام هيقول الحل ايه؟ احنا عايزين حلول من اجل ان احنا نقدر نتحرك من خلالها من اللحظه دي من اجل ان مصر زي تعود كما كانت رائده زي ما الدكتور هشام بيقول. نعمل ايه؟ واحد اثنين ثلاثه.
الحل الاول لابد ان احنا نتجمع التيار الاسلامي كله يتجمع على رايه واحده على رئيس واحد في المرحله القادمه مفيش فصال في القضيه ديت. اذا كان دكتور عبد المنعم والدكتور محمد مرسي نجيب الدكتور عبد المنعم اذا كان هو يعني عاوز يرفع شعار
الشريعه
ياتي ويجلس ويعلن ذلك بوضوح ثم يجلس مع الدكتور محمد مرسي ويتعمل مجلس رئاسي ونختار دكتور حازم واسماعيل مع الاخ حازم معاهم برضه ويتحط مجلس رئاسي اسلامي ومش من العيب ان احنا ناخد حد ليبرالي زي ايمن نور او غيره او صباحي او غيره من يرضى ان يدخل في هذا المشروع طالما المظلمه ونقعد بقى ونقول مين اللي يبقى الرئيس ومين اللي يبقى النائب. لكن اي حل غير ان يكون الرايه صريحه والمشروع الاسلامي وتطبيق الشريعه بشكل متدرج واضحه لدى اللي هيقود مصر في المرحله القادمه ارى ان احنا كده ده شيء من العبث. لازم التيار الاسلامي يتوحد خلف شخص واحد واللي عاوز يدخل يركب المركبه ونشوف بعد كده. ادي رقم واحد. رقم اثنين لابد ان يتصدى وانا اقول لسياده النائب والنواب في مجلس الشعب الدور اكبر. هناك انت كنت بتتكلم الاول وانت بره المجلس لكن الان انت لديك سلطات لابد ان تفعلها وتنتزعها لان الوضع الحالي في مصر لا يصلح فيه ابدا الطبطبه. الانتزاع هو الاصل. لذلك انا اطالب البرلمان ان يكون واضح وحاسب مع الحكومه الحاليه ومع الحكومه القادمه لان احنا ممكن زي ما بيقول دكتور هشام ممكن خلال شهر واحد بس نفقد نص ثروات مصر بهذا الحال. نجد انفسنا امام مصيبه في المرحله القادمه ويطلع ثوره جياع. والشعب المصري شعب طيب شعب هذا شعب فعلا طيب للغايه لكن يعني ثورته ممكن تلتهم الجميع. لذلك لابد من الجانب الشرعي ومن الجانب الوطني النواب لابد ان يحافظوا على الثروات المصرية في هذه المرحلة. لابد أن يحاربوا من يحاول أن يمد يده بسوء إلى هذه الثروات. لابد من التقسيم العادل لهذه الثروات ويكون ده كله على عين التيار الإسلامي وعلى عين البرلمان. النقطة الثالثة وأرضها مهمة للغاية وهو أن يكون هناك وسائل إعلام. ده حل أنا أرى أنه حل لابد أن نفتحه جميعا. أن يكون هناك مواجهة إعلامية للتيارات الاخرى. يا اخوانا احنا المشروع الاسلامي يستنزف الان بسبب الهجمه الاعلاميه. ما زال المشروع الاعلامي كله اسمحوا لي مختطف من التيارات الليبراليه واليساريه. لو حد بيتابع التلفزيونات الايام الماضيه والفضائيات يجد ان كل الافلام اللي بتشوه صوره الاسلاميين الارهابي والمتطرفين
والافلام
انتشرت في كل الفضائيات
ليعيد في كل الافلام
ويعيد صوره المتشدد المتطرف اللي السلاح في ايده اللي بيحرم كل حاجه اللي بيكفر كل حاجه وكانها يعني منهج من أجل تشويه الصورة بيرجع الصورة تانية، خلي بالكم لأن دول لو وصلوا هيعملوا فيكم كده. وفي نفس الوقت القنوات المفتوحة الحنفية أو المصورة اللي انفجرت منها فضائيات لا نعلم تمويلها منين، أنا أعلم كويس هي تمويلها منين، نعلم جيدا ما أعرفش قناتي ومش هذكر أسماء عشان ما نخشش، لكن مصورة انفجرت بمليارات بل بليارات اتحط على الإعلام المصري والصحف النهاردة. وكل يوم والتاني صحيفة جديدة وأموال تضخ من أجل تشويه الإسلاميين. أرى أن المشروع الإعلامي الإسلامي لابد أن يخرج من التلاجة بقى ويتحط على ترابيزة النقاش حتى يكون لنا مشروعات إسلامية إعلامية متعددة.
نتمنى أن يكون هناك تقارب وتشارك وتعاون وتجانس بين كل القنوات الإسلامية، كل القنوات الهادفة البناءة، يكون هناك بث مشترك في كثير من الأحيان من أجل طرح المشروع الإسلامي وأشياء نتمنى أن تتحقق رب العالمين. أستاذ فهمي، يعني في مسألة أستاذ هاني بيلفت نظرنا إلى أن هناك بعض الحلول من مسألة التوحد والتجمع على رئيس واحد، ولكن في الجزئية حزب الحرية والعدالة مع الدكتور محمد مرسي، في حزب النور مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ألا ترى أن في خلاف بينكم الآن بين نواب النور ونواب الحرية والعدالة في مجلس الشعب؟
نفرك بفضل الله غير موجود تماما.
نعم،
دي بس نطمن إخواننا المشاهدين النهاردة كل إخواننا بتوع النور بالاحضان وما فيش ولا حاجه خالص بالنسبه لنا.
جميل الحمد لله.
يا اخوانا تعلمنا من ديننا راي صواب يحتمل خطا وراي غيري خطا
يحتمل الصواب.
دي لازم تقول. انا كنت امبارح حضرتك في قناه الحافظ واكدنا على هذا المعلومه ان اخواننا احنا قبل ما نتعامل مع اخواننا سابقا في حاجز شويه قبل الانتخابات، بمجرد ما دخلنا مجلس الشعب انا كنت بقول لاخواننا كده فوق الممتاز.
نعم،
سلوكيات فوق الممتاز. انا بشهد على طول اخونا وفي شبه من اخونا الدكتور اسمه احمد الشريف من اسكندريه السكره، لم يترك يعني ازمه فيها الشارع الا ويبعت رساله يطمن عليا.
ما شاء الله.
فما تقلقوش المشاهدين بتاعنا المسلمين كلهم، المسلمين كلهم ايد واحده. اختلافنا في الراي لا يعني ان احنا يعني
خاصه تنازع او في فجوه.
نعم، اخونا امبارح اللي كان بيعلن تاييده للدكتور عبد المنعم فتوح هو نفسه بيقول كده ان افضل مشروع نهضه هو مشروع الدكتور محمد مرسي. احنا لا نعيب على بعض اختياراتنا دي ابدا. الامر الثاني ان ليس حزب النور هو كل اخواننا السلفيين، هناك يعني مجموعات اخرى زي ما قلنا.
تعالى نوضح المعنى ده، جميل، محتاجين ان نوضحه ونؤكد عليه لكل مشاهدينا في كل مكان. بعد هذا الاتصال معنا الشيخ راشد الزهراني. اهلا وسهلا.
حياك الله يا شيخ. اهلا ومرحبا.
اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اتفضل.
الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا لا أريد أن أقطع الحديث الذي تتحدثون فيه حول الرئاسة في مصر والتي يعني من كل من أعماق قلوبنا من بلاد الحرمين نتمنى من الله عز وجل أن يختار لمصر الأصلح بإذن الله عز وجل. كان المداخلة لن تكون طويلة، لكن هي عبارة عن مشاعر وأمور في القلب أحببت أن أبوح بها أمام شاشتكم لإخواننا الكرام في جمهورية مصر العربية بسبب الأحداث الأخيرة التي حدثت ثم ما تبع ذلك من إغلاق للسفارة السعودية. الذي أريد أن أؤكد عليه أن العلاقة بين الشعبين الكريمين الشعب المصري والشعب السعودي هي علاقة متجذرة بقدم إيماننا بهذا الدين العظيم وبقدم متابعتنا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وجمهورية مصر العربية مع المملكة العربية السعودية منذ القدم وهي تسير بإذن الله سبحانه وتعالى في النهضة بهذه الأمة ومحاولة نصرتها والعز والتمكين لها، وقد قام بهذا بفضل من الله عز وجل ثم بجهود العلماء والأخيار والمصلحين في المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية. لا شك أن ما استمعنا إليه وما رأيناه عبر اليوتيوب وبعض المشاهد وعبر بعض التصريحات لا شك أنه آلمنا وحز في نفوسنا كثيرا، لكننا نعلم علم يقين أن هذا يعني ليس هو الرأي الأكثر، يعني بل أجزم أن الأكثرية ولله الحمد في العربية السعودية تكن كل ود وتقدير واحترام وحب لأهل مصر، وكذلك إخواننا في مصر أنا أجزم أنهم يكنون كل ولاء وتقدير وحب واحترام للمملكة العربية السعودية بلاد الحرمين. الذي أريد أن أؤكد أنه لا بد من قطع الطريق لأولئك الذين يريدون أن يضعوا الفتنة بين المملكة العربية السعودية وبين جمهورية مصر العربية. أخي الكريم، بالأمس كنت أتابع في التويتر بعض التغريدات من إخواننا السعوديين، فلفت انتباهي تغريدة تقول أهل مصر هذا ما يكنه لكم أهل المملكة العربية السعودية. فتحت الرابط وإذا بها دعوة من بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من منبر محمد صلى الله عليه وسلم، من المسجد النبوي لإمام الحرم الشيخ صلاح الدين، وهو يوجه دعوات بأن الله سبحانه وتعالى يحل الطمأنينة والاستقرار والرخاء والسعادة لمصر ولأهل مصر.
نعم.
نحن سنظل بإذن الله عز وجل يدا واحدة وقلبا واحد في نصرة هذا الدين وفي تماسكنا. ما يربطنا أكبر بكثير. هناك كثير من العلماء وطلبة العلم في المملكة العربية السعودية تشرفوا بأن تلقوا العلم على يد كبار علماء مصر، وهناك من دعاة وعلماء مصر الكبار تشرفوا بتلقي العلم على يد كبار علماء المملكة العربية السعودية. يجب أن نبتعد تماما عن العصبية الجاهلية والتي تفرقنا ولا تجمعنا. بيننا رابطة عظيمة يا إخوانا، وهي رابطة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى من أي محاولة لتعكير هذا الصفو. ستظل مصر في قلب كل سعودي، وستظل السعودية بإذن الله عز وجل في قلب كل مواطن مصري. هذا ما يدين به الأكثرية، ويجب ألا يكون للأكثرية تأثير علينا، بل يجب أن تبين الحقائق وتنشر وتوضح حتى نكون كما ذكرت في بداية اللقاء السعودية ومصر يد واحدة وقلب واحد. اتحادنا سيكون له أثر بإذن الله عز وجل، ليس على السعودية ومصر فحسب، بل على الأمة العربية والأمة الإسلامية. وأسأل الله عز وجل أن يديم الرخاء والأمن والطمأنينة والاستقرار في هذين البلدين الكريمين، وأن يجزيكم خير الجزاء.
شكرا جزيلا شيخنا الشيخ راشد الزهراني من المملكة العربية السعودية، شكرا جزيلا لك. ده هيخليني يدفعني، احنا كنا بنتكلم عن العلاقة بين حزبين الحرية والعدالة والنور، ولكن كلام الشيخ راشد هيدفعني للحديث عن الأزمة اللي ان شاء الله يعني هنقول ان هي هتعدي سريعا ان شاء الله بإذن الله رب العالمين بين مصر والسعودية
ان شاء الله. بس حضرتك فتحت الموضوع ده، هو ده من اللي وصلنا برضه جوه مجلس الشعب، انه سيناريو افساد علاقه مصر بالدول العربيه.
بالظبط كده.
يعني قبليها اسبوع انا عامل طلب احاطه على المصري الذي قتل امام المحل بتاعه من واحد كويتي. وقامت الدنيا ما عادتش، والسفاره بتاعتها ما اتحركتش، يعني ده مسلسل.
لا، وتصاعدت يعني القضيه اعلاميا بشكل ملحوظ.
كويت بعد كده السعوديه، ويعني انا انظر يعني امبارح برضو واحد عمل مداخله كده فقال كلام يعني خطير جدا ما اقدرش اقوله، ولكن ايه يعني بيتكلم على هذا الاخ المحامي بصفات معينه انا ما اقدرش اتحدث فيها لانه غير اشخاص ولا هيئات، ولكن ده سيناريو معمول كيف يتم افشال علاقه مصر بالسعوديه. فلما السعوديه تقطع علاقتها الناس ليهم حق، انتوا بتشتموهم هتولعوا لهم في السفاره. هذا السيناريو اللي اتعمل في ميدان التحرير لما الناس راحت على مديريه امن الجيزه ولعت في امن الجيزه، وكان الباب مقفول، يعني حد من جوه اللي ولع في مديريه امن الجيزه. في نفس اللقطه سفاره اسرائيل تولع، في نفس اللقطه هنا سفاره السعوديه، وقبل كده سفاره السعوديه قبل كده، دي مش المره الاولى السعوديه قبل كده. اشمعنى السعوديه؟ اشمعنى رمز الاسلام عندنا ازاي؟ اشمعنى هذه السفاره؟ يعني اين كانت هذه الحماسه من القنصليات المصريه في السابق لما كان الصعايده والفلاحين اتضربوا في الكويت يعني ضرب مبرح واعتقلوه؟ هذا هو السيناريو الموجود لافشال علاقتك مع الدول العربيه اللي هي اعلنت تاييدها ليك في بدايه الثوره، ولانها ممكن يقول لك لا خلاص انا مش هقدر اعيدها انت بتشتمني.
تمام. دكتور هشام، هل نقدر نقول ان يعني المقصود احداث بعض التوترات في الجبهه الخارجيه مع الدول الخارجيه من اجل التغطيه على مشاكل وازمات داخليه؟
تمام. حضرتك خدت مني الكلمه اللي كنت عايز اقولها. اولا انا باكد على كلام الشيخ راشد الزهراني، مش هلاقي كلام احسن من اللي هو قاله، ان يصل الحال لافساد العلاقه بيننا وبين بلد العلم والعلماء. النهارده المملكه العربيه السعوديه الصديق المخلص والبلد الطيب، يعني الحقيقه احنا في منتهى التاثر برضو من الاحداث اللي برجع اقول انها ممنهجه ومفتعله، والهدف منها بقى المره دي التغطيه على هذه الاحداث لنشغل بقضايا تانية خالص تبعدنا عن قضيتنا الاصليه نظام الفراخ الدايخه دوخه، اشغله كده، دخله الطاحونه، اشغله بحاجه واثنين وثلاثه عشان ينسى قضيته الاصليه، ينسى يا باشا حقوقه السياسيه. انا بقول النهارده كان المفروض يكون في رد فعل ايجابي على مستوى عالي. فين وزير الخارجيه المصري؟ ازاي ما تصلش حل الاشكاليه دي؟ فين رئيس المجلس العسكري؟ ليه ما اتصلش بنفس المشير النهارده ويحاول حل هذه القضيه بمنتهى السرعه؟ ليه نخسر بلد صديق وعزيز وبلد طيب النهارده؟ انا بحضر هناك تقريبا، بسافر 3-4 مرات في السنه، احيانا في رمضان بنوصل لمليون و2 مليون يعني ضيوف على المملكه السعوديه. الحمد لله رب العالمين، مفيش معامله افضل من كده ولا احسن من كده. انا كنت في اخر مره في الاحداث اللي حصلت الاخيره اللي حصل فيها مشكله السفاره الاولى، كنت في المملكه وكنت في المطار وشفت الاحداث بعيني اللي اتهم فيها برضو ظلما وزورا الناس اللي في المطار ان هم افتعلوا مشكله. السير عطل، فلما عطل السير غصب عننا الشنط ما مشيتش، فطبيعي كل الطيارات تتاخر. وده وارد في كل مكان، سافرنا ولفينا وتعرضنا لاكثر من كده في دبي وغيرها 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 من البلاد، وكنا بنقعد بال 18 ساعه ولا 20 ساعه في المطارات. امر طبيعي للغايه، بقت ازمه كبيره قوي، ما اعرفش ايه سببها. ودي برضو ازمه. انا بقول اتقوا الله سبحانه وتعالى، مش ممكن المملكه العربيه السعوديه ما ننساش ابدا العلاقه الطيبه والقديمه، ما ننساش علمائنا الكبار الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، وفضلهم على علماء اهل مصر. نعم. يعني الكلام ده لا يصح ابدا ابدا ان ده يحصل مننا ابدا في هذا الوقت. وانا بقول لاخواننا في السعوديه، انتم اهل كرم وانتم اهل علم، اوعوا تستجيبوا لهذا المخطط. وبطالب السفير السعودي بالرجوع، ارجوك فوتوا هذه الفرصه على هؤلاء الناس. مصر بتحب السعوديه جدا الحمد لله رب العالمين، كفايه قوي وجود يعني الحرمين في هذا المكان الطيب الطاهر. انا بقول لهم ارجوكم ارجعوا فوتوا هذه الفرصه وافتحوا قنصليات، لا نستطيع الاستغناء عنكم، فنحن بكم وانتم بنا. ولا شك ان هذه الازمه ممنهجه، وبقول للمجلس العسكري ووزاره الخارجيه دوركم من فضلكم لحل هذه الازمه بمنتهى السرعه
يا رب. ولم يتحرك احد،
حاجه غريبه،
الا مجلس الشعب،
حاجه
الا مجلس الشعب.
طبعا النهارده
الدكتور سعد كتبني اول بدايه الكلام شكر للسعوديه وتفخيم من مكانها، وان يجب على المجلس العسكري يتدخل
في حل هذه
المشكله.
الاستاذ هاني، البعض بيفسر، وخليني يعني في نظريه المؤامره، البعض بيفسر ويحلل وبيعلي نظريه المؤامره، بيقول ابحث عن الموساد الاسرائيلي، لان القضيه تفجرت بعد قرار قطع ووقف تصدير الغاز لاسرائيل. تعليقك في الكلام ده ايه؟
اسمح لي يعني انا خلينا ننقل لارضيه ثانيه خالص، يعني هذا الكلام له ابعاد ابعد من ذلك. احنا عندنا جهاز ما زال حتى الان، عشان نبقى واضحين، انا بقول دايما بعد ثوره 25 يناير يا جماعه ما عنديناش حاجه متغطيه، لازم كل حاجه تظهر. احنا عندنا جهاز، هذا الجهاز ما زال حتى الان لم يحدث له اي نوع من التطهير، لم يمد يده احد ليه حتى هذه اللحظه، هو المخابرات العامه. خلينا اكثر وضوح، الملفات اللي كل يوم والثانيه بتطلع ديت، ده مش شغل امن الدوله، ولا شغل امن الدوله يكون عصابي بيشتغل عند المخابرات العامه، لكن بالفعل هذه هي عقليه مخابراتيه. ما زال رجال عمر سليمان حتى هذه اللحظه بيتحركوا في محاور متعدده. اهم هذه المحاور، اولا بداوا بالسيناريو الاسرائيلي على الحدود وقطع وتحريك الأسلحة الإسرائيلية، كلها سيناريوهات من أجل أن أشغلك عن الهم داخل البيت المصري إلى الخارج.
نعم.
أدي رقم واحد. إذا ده السيناريو ده نجح، يبقى احنا نقدر نقول احنا في حاله صعبه جدا، فلابد ان نوقف بقى عمليات الانتخابات الرئاسيه، وتعالوا بقى نوقف شويه، خلينا نحل مشاكلنا مع اسرائيل، ده اسرائيل خطر، ونجهز وفي اي لحظه. انا اتوقع ذلك، اسمحوا لي، يعني المؤامره ومنهج المؤامره الى اقصى حد. بكره ممكن يطلع لي اعلان دستوري ان احنا هنعلن الاحكام العرفيه، هنوقف كل حاجه دلوقتي، اصبروا علينا احنا عندنا مشكله. لو اسرائيل منتظره اي ضوء اخضر تتحرك على الحدود، ادي رقم واحد. الرقم الثاني، انت عاوز يتعمل لك مشاكل مع دول مفترض ان هي دول قائمه بذاتها وموجوده بجوارك فتره طويله جدا، السعوديه. احنا عندنا 2 مليون مواطن مصري. انا قلت امبارح حاجه بسيطه خالص، قلت يا جماعه خلي بالكم لو السعوديه استجابت لهذا المخطط المخابراتي هيرمي لك ال 2 مليون، حطهم بقى في حجرك وابتدي دور عليهم بقى وشوف ايه اللي هيحصل لك، يعني زدت 2 مليون من المشاكل عندك على مشاكلك الموجوده الداخليه. والاخطر من كل ذلك، وخلينا نكون اكثر وضوحا، للاسف الشديد التعامل بشكل او ببطء السلحفاه مع هذه القضايا، في حين ان اي قضايا اخرى الحكومه بتتبناها تلاقي المجلس العسكري الحكومه متجيشته وبيتحرك بسرعه زي الصاروخ. هنا يظهر التواطؤ بصوره واحده، ان هناك سيناريوهات. اولا كل ما بيقرب اخر يونيو كل ما يقرب انتخابات الرئاسة، كل ما يقرب تسليم السلطة بيطلع سيناريوهات من تحت الأقدام كده بشكل غريب وعجيب. كل يوم والتاني مولعين البلد كل يوم والتاني. النهاردة القضية اللي موجودة عند الشباب اللي موجودين هناك عند وزارة الدفاع، تقدر تقول لي مين اللي استخدم الخرطوش هناك؟
والنار الحية،
طلق نار، واحد ميت وميت بطلق نار في رأسه.
البلطجية اللي تم القبض عليهم،
والبلطجية لا بلطجية كفاية. أنا بقى الله والخافي،
نحن زي
شوف يا سادة نحن عندنا جهاز اسمه جهاز الأمن الدولة اللي لبس عباية الأمن الوطني مشغل حتى الآن، عندنا جهاز المخابرات العامة شغال حتى الآن، هذين الجهازين جناحين شغالين للمجلس العسكري. أنا أعلم يقينا، وهنقل الكلام ده على الهواء على مسؤولية الشخصية كإعلامي، أعلم ناس من الأجهزة الأمنية دي قالت طالما مبارك راح هنزقكم المر. هذا كلام من أجهزة أمنية قالها لي واحد شخص رفيع للغاية بيتعامل معهم من الإعلام. تعرف الإعلاميين للأسف الليبراليين معظمهم شغالين معهم من تحت التحت، خلينا نبقى أكثر وضوحا، بينقل وده تهديد، ده مش نقل. واحد من الكتاب الإسلاميين بينقول لك عشان تنقل، عشان تعرف كويس أو إن فيه إحنا ممكن نقدر نعمل. يا سادة نحن أمام سيناريوهات خطيرة للغاية، لذلك أجد أن لا حل إلا توحد الصف الإسلامي. لابد في هذه المرحلة من توحد الصف الإسلامي هذا أمام هذا المخطط. المشروع الإسلامي بإذن الله اللي أنجح هذه الثورة وأقامها على أقدامها وأظهر بفضله التيار الإسلامي على مباقيه على دونه من التيارات الأخرى، أنا يقينا أنه سيحفظ هذا الوطن وهذه التيارات اللي هي كلها إخلاص لهذا الوطن.
أستاذ فهمي، كلمة أخيرة في النهاية ماذا تقول؟
علق تعليق نص دقيقة بالظبط على أخونا هنا، إن نفس فعل رجال المخابرات اللي نزلوا بعد ترشح السيد عمر سليمان على القهاوي وفي الأتوبيسات وفي المترو بألفاظ متناسقة لكنهم مش عارفين بعض، بيديروا حوار قدام الناس، والله عمر سليمان ده هو بتاع راجل المرحلة، هو ده اللي فعلا رجع الامن تاني. الاخوان دولت الكذابين نفس السيناريو،
صلح رجل الدوله الان.
ايوه، فده ده بيؤكد بس ايه شغل الايه المخابرات في الشارع. ولكن بنقول لليهود اللي هم او مش اليهود الصهاينه في اسرائيل، كلما القادوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا. الكلمه الاخيره اللي احنا بناكد على وحده الصف، احنا بنقول اكد واعتصموا بحبل الله جميعا،
بين الحزب بين النور والحريه والعدل
ان شاء الله. هي دي الرايه بتاعتهم هما الاثنين
ان شاء الله.
وحضرتك الاصاله موجوده والفضيله، كل الاحزاب الاسلاميه بفضل الله هيبقى شعارهم واحد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هم كلهم فاهمين هذه القضيه بفضل الله، النبت خير، فهيجمع هؤلاء جميعا على مرشح واحد. واختلافنا لا يعني ان احنا يعني خلاص تفرقنا، لا بالعكس، احنا في اللجان في 19 لجنه جوه مجلس الشعب، يعني ازرع لبعض، نساند بعض، افكار جيده جدا جدا لمسانده مصر، ولا يستطيع احد ان يتهم فصيل اخر، لان مصر مش هتقوم الا بكل المصريين، لا بتيار ولا بحزب واحد ولا بفصيل واحد، ولكن بكل المصريين برايه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
دكتور هشام، لابد من كلمة.
هي كلمة أنا بقول
ورسائل.
رسالة للشعب المصري، ورسالة أبدأ برسالة الشعب المصري بس الأول، ورسالة للإعلام أو الجهاز الإعلامي في مصر. رسالة للشعب المصري، أنا بخوفهم من قول الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه. خدوا بالكم لا تستجيبوا لهذه الشعارات البليدة، الإسلام مش نافع، الإسلام مش هيعمل، الإسلاميين مش هيعملوا، لا خدوا بالكم اللي بيحصل ده زي ما قلت لكم شيء مفتعل وممنهج، والهدف منه القضاء على الأخضر واليابس. أنتم مستهدفين، علشان الحق نفسك قبل ما تبقى من قوم السوء. النهارده انت ليك دور، ودور مهم للغايه، اقف ورا التيار الاسلامي وساندوه، لان هو ده النهارده اللي ملوش اي مصلحه ابدا وبيتعاون لله وفي الله. فارجوكم ساعدوا هذا التيار، وبلاش ان احنا نساعد في ارباك هذا التيار بالتصور ان احنا لازم يتعمل لنا كذا ويتعمل لنا كذا. اصبروا شويه على الناس، ادوهم فرصتهم الكافيه، وخليكم دائما وابدا وراء التيار الاسلامي ان شاء الله تعالى. انا انتظر الخير ان حدث هذا. وبقول الإعلام اتقي ربنا، اتقي ربنا سبحانه وتعالى. أنت جهاز يعني الحقيقة تتميز، مش قادر أقول اللفظ الحقيقة، هذا الجهاز أنا معرفش إزاي عندكم الجرأة تظهروا، وانتوا كنتوا بتبصوا إيد مبارك والنظام السابق، طلعوا النهاردة تكلموا عن الثورة وعن المبادئ وعن القيم، أين هذه القيم؟ لكن أنا مؤمن بكلام ربي، وجعلناكم أكثر نفيرة، هذا ما قاله الله عز وجل لليهود، جعلناكم أكثر نفيرة. الإعلام المصري يدار من خلال مؤسسات صهيونية، ولازم، ودي حقيقه واضحه جدا جدا، انا اصدق كلام ربي واكذب اي حد مهما يقول لي. فلذلك هذا الاعلام لابد ان يتقي الله عز وجل، والا فسياتي يوم ان شاء الله تعالى باذن الله، يعني سياتي يوم فعلا يكون التطهير يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى أبسط ما يقدم للشعب المصري بالقضاء على هذا الإعلام الماجن، واتقوا الله فينا ولكن له يا مصر.
ربنا يكرمك دكتور هشام. أستاذ هاني، في خبر موجود الآن، مسيرة من طلعت حرب بتتجه الآن إلى وزارة الدفاع للمعتصمين هناك بتطالبهم بالتهدئة.
نعم هو ده صحيح، يعني في مسيرات الآن وبعض القوى الإسلامية وبعض العلماء الإسلاميين من فصائل مختلفة بيوجهوا نداءات إلى المعتصمين أمام وزارة الدفاع حتى يفوتوا الفرصة. أنا مع إن إحنا يعني الرسالة وصلت مشكورين جدا، لكن ضد نزيف الدماء. لازم نحافظ على هذه الدماء الطاهرة الطيبة، لابد من العودة مرة أخرى للاعتصام. اعتصم كيفما شئت، عبر عن نفسك كيفما شئت، ابعد عن وزارة الدفاع، وصلت رسالتك بقوة، ارجع بقى لميدان التحرير. أنا مع هذه الأصوات العاقلة في هذا الوقت.
تمام، أنا بشكركم شكرا جزيلا، ربنا يسلم البلد وربنا يحفظ البلد من كل مكروه وكل سوء يا رب، اللهم أمين، ويحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أمين يا رب العالمين. في النهاية مشاهدينا الكرام، أنا بتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور هشام أبو النصر الأمين العام السابق لحزب النور بالجيزة والداعي الإسلامي، شكرا جزيلا لحضرتك نورتنا وسعدتنا، ربنا يكرمك الشيخ الحبيب. الشكر والتقدير للكاتب الصحفي الأستاذ هاني صلاح الدين مدير تحرير موقع اليوم السابع، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا وتحية وتقدير لسيادة النائب فهم عبد عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بدائرة الساحل، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، انتظرونا في حلقة الغد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكرا لكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.